بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بال أقوام إذا ذكر آل إبراهيم فرحوا واستبشروا، وإذا ذكر آل محمد اشمأزت قلوبهم، والذي نفسي بيده لو أن عبدا أتى بعمل 70 نبيا ثم لم يأتي بولايتي وولاية أهل بيتي لم يقبل منه، صدق سيدنا ومولانا سيد الأنبياء المصطفى محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا في هذه الليلة يتناول موضوع: هل كان هناك تيار مضاد لعترة النبي في وقت مبكر من تاريخ الإسلام أو لا؟ وسيكون الجواب بالإيجاب نعم، وأنه كان هناك تيار في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وتبلور أكثر فيما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، واشتد وتفلسف أيضا، يعني أصبحت له فلسفة ورؤية فكرية في هذا الجانب، وأصبح فيما بعد هو الاتجاه الرسمي الغالب على كل الحكومات التي حكمت بلاد المسلمين أيام الأمويين والعباسيين. هذا الحديث الذي نقلناه والذي يروى عن زين العابدين عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه إشارة صريحة إلى هذا المعنى: ما بال أقوام، يقول رسول الله، إذا ذكر آل إبراهيم فرحوا واستبشروا، وإذا ذكر آل محمد اشمأزت نفوسهم. هذه الطريقة من رسول الله، وهي طريقة ما بال أقوام، تشير إلى ظواهر اجتماعية كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يرى النبي مصلحة في كشف أسمائها لاحتمالات حدوث فتنة من جهة، ومن جهة أخرى لأنه ليست العيب في الاسم فقط، وإنما هو في الممارسة. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يحذر من هذه الممارسة، من هذه الطريقة، من هذا الخطأ، فلا يهم أن يكون الذي ارتكبه زيد أو عمر، المهم هذه الممارسة والفعل تكون مدانة ومقبحة ومستبشعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. فيشير إلى هذه المفارقة، ما بال أقوام إذا ذكر آل إبراهيم وهم ذرية نبي من الأنبياء، عترة نبي من الأنبياء، آل نبي من الأنبياء، تستبشر هذه الأقوام، تفرح، تستزيد. لكن إذا ذكر آل محمد وهو سيد الأنبياء وهذه عترته وفيهم سادة الأوصياء، هنا تتغير المعادلة إلى الاشمئزاز، إلى النفور، إلى عدم قبول هذا الذكر وهذا الكلام. فهذا من الأحاديث التي تشير إلى وجود جماعة، أقوام، فئات من المسلمين، وإلا من الكفار مثلا ليس الكلام حول الكفار، الكفار بالنسبة لهم الحديث عن محمد وعن التوحيد وعن كل شيء يشمئزون منه، وإنما الكلام في داخل مجتمع المسلمين والحديث في أيام المدينة المنورة. ومثل ذلك أيضا ما ورد في روايات أخرى تشير إلى أن النسب والانتساب لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس له أهمية. ذكرت في كتاب أعلام الأسرة النبوية شيء من هذا الأمر لمن أراد التفصيل، والآن أذكر خلاصته، أن بعض المسلمين كانوا يشيعون هذه الفكرة أن رسول الله هو شيء منفصل تماما عن بيئته، حتى أن أحد هؤلاء كان يقول مثل محمد وبني هاشم كالريحانة في النتن، نعوذ بالله، يعني هو النبي شيء ممتاز وذو رائحة عطرة، ولكن بنو هاشم لا، ليسوا كذلك. أو شخص آخر عندما رأى صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وقد خرجت من عند النبي، فآذاها ببعض الكلمات، كأن مثلا يقول أنه تستري أو استري ذراعيك فإن قرابتك من رسول الله لا تغني عنك شيئا، لازم تتستري، لازم تتغطي لتكشفين. فصفية واجهت هذا الرجل بكلام قارس وقالت له: ومتى ظهر مني شيء؟ أنت تتبع، والله لا أشكونك إلى رسول الله. فذهبت وقالت لرسول الله عن الحادثة. الحادثة في حدودها الضيقة بسيطة، بس يظهر أن النبي لم يرى أن الأمر بهذه البساطة، فقال لبلال: يا بلال هجر بالصلاة، ارفع صوتك وقل الصلاة جامعة دعوة، المسلمون ينبغي أن يحضروا في المسجد. فهجر بلال بالصلاة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع، والله والذي نفسي بيده كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وإن قرابتي لتنفع في الدنيا والآخرة. حتى لا واحد يستدل مثلا بالقرآن الكريم: فلا أنساب بينهم، لا، النبي يقول هذا شامل للبشر كلهم، لكن قرابتي ونسبي وسببي استثناء. وهذا أمر التخصيص كما يقول العلماء موجود كثيرا، لا أنساب بينهم مطلقة إلا أنساب رسول الله، ما في بأس في هذا. أحل الله البيع، كل البيوع يعني، بعدين يجي يقول: لا، بيع المنابذة ليس حلالا، بيع الغبن ليس حلالا، بيع الغرر ليس حلالا. هذا يصير في الشرع، يدرس في الحوزات العلمية سواء في مدرسة الخلفاء أو في مدارس أهل البيت، قانون تخصيص العام وتقييد المطلق. هذا من البحوث الحديثية والأصولية الشهيرة فيه. فحتى لو كان في القرآن الكريم فلا أنساب بينهم، يأتي النبي الذي قوله يساوي قانونيا كما ذكرنا في ليال مضت، يساوي قانونيا قول رسول الله الآية القرآنية، قلنا قانونيا لا بلاغيا ولا إعجازيا ولا قانونيا، فيقول: نسبي وسببي نافع، وبالتالي نخصص لا أنساب بينهم إلا أنساب رسول الله التي يرتضيها صلوات الله عليه. فهذا أيضا يشير إلى مثل هذا المعنى، أنه كان هناك تحسس من قبل بعض الفئات داخل المجتمع المسلم من قرابة رسول الله إجمالا، ومن عترته على وجه الخصوص، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله جعل هذه العترة تأخذ مقامه ومكانه، وبلغ فيهم ما أوحي إليه من ربه في أنهم هم الأئمة الذين هم من قريش، والذين هم 12 خليفة وإماما، والذين هم من ذرية عبد المطلب ومن بني هاشم، والذين هم من صلب علي بن أبي طالب عليه السلام، بلغ فيهم بمختلف الوسائل والطرق. الطرف الآخر في المسلمين لم يستقبل هذا الأمر لأسباب متعددة. أحد هذه الأسباب بالنسبة إلى قسم من المسلمين العداء التاريخي الموجود بين بني أمية وبين بني هاشم. طبعا هذا ليس كل القضية، ولكن بلا شك هو جزء من القضية كان. بالنسبة إلى بني أمية المعركة مالتهم مو معركة مبدئية، وإنما معركة بين مصلحية اجتماعية وبين عائلية وقبائلية. يقول لك احنا طول هذه المدة كنا في حالة تنافس مع بني هاشم، حتى لقد قيل لأبي سفيان أوائل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بدعوته: لما لا تؤمن بما جاء به محمد؟ فقال: كنا بنو أمية وبني هاشم وبنو هاشم فرسي رهان نتسابق، يذبحون ونذبح، ويطعمون ونطعم، ويعطون ونعطي، قبيلتان متنافستان. في السابق كان الأمر قضية عطاء مادي، إطعام، بذل أموال وما شابه ذلك، حتى إذا جاءوا وقالوا: ينزل علينا وحي من السماء، وش نجيب لهم في هذا؟ في السابق إذا ذبحوا ذبيحة نذبح ذبيحة، أعطوا 100 نعطي 100 نقدر عليه. الآن جاءوا وقالوا: نزل علينا الوحي من السماء وعندنا نبي مرسل، وش نقول لهم؟ احنا بعد عندنا نبي مرسل وجاءنا وحي من السماء؟ لا والله لا نؤمن بذلك، كيف نسلم لهم؟ وهذه العقلية مو بس عند بني أمية، عند قسم غير قليل من قبائل قريش. قبائل قريش كانت ضمن المعادلات العشائرية والقبلية، اللي هي بالنسبة إلها أحد العناصر الأساسية، هاي قبيلتنا وعشيرتنا وتاريخنا وآبائنا وأجدادنا وإلى غير ذلك. فهذا واحد من الأمور اللي جعلت قسما ممن أسلم وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الإجابة، بقي هذا الأمر من المخالفة للعترة ضمن إطار الصراع القبلي. بل قسم كبير من العباسيين أيضا كانوا يرون نفس الأمر، أنه إحنا جدنا العباس ابن عبد المطلب، وأنتم جدكم علي بن أبي طالب، إحنا أقرب إلى رسول الله منكم ونسبنا ألصق به، وموقع العم أكبر من موقع ابن العم، فإذا أحد سيحوز التراث والميراث إحنا. يا بل قضية ليست قضية لا تراث ولا ميراث ولا قرابة ولا غير ذلك، هذا أمر من الله عز وجل، إنما كان على النبي أن يبلغه. بعض القبائل بالصراحة اجتي وقالت إلى رسول الله: يا محمد، نحن نعينك على أمرك، نتحالف معك، نقاتل وياك، فإذا ظهرت يكون لنا الأمر من بعدك، احنا نصير خلفاءك. قال: لا، الأمر بيد الله، يضعه حيث يشاء، مو بإيدي أنا. قال: فترانا نجعل أبداننا دريئة للرماح والسيوف ثم تعطي الأمر لغيرنا؟ لا، لا كان ذلك أبدا، احنا نروح نقتل أنفسنا، نسفك دماءنا، بعدين انت متت تروح تعطي إلى غيرنا؟ فقال: الأمر إليكم، هذا الأمر شأن من شؤون الباري عز وجل، الأمر بيد الله يضعه حيث يشاء. فقسم من المسلمين كانت القضية بالنسبة لهم قضية قبلية، قضية نسب. قسم آخر اللي يخليهم يعادون العترة النبوية أحزاب اجتماعية. الأحزاب مو اسمها المهم، قد يكون مثلا في بلد اسم حزب حرام وممنوع رسميا، ولكن من الناحية الواقعية أكو هناك تكتلات وتجمعات يجمعها إطار معين، مصلحة معينة، فكرة معينة، قيادة معينة. في قريش كانت أشبه بالحزب، مثلما أن بني هاشم كانوا أشبه بذلك إذا نريد نستعمل التعبيرات الحديثة، لكن بلا ريب كان التجمع القرشي، التيار القرشي له مصالح مشتركة، له قيادات مشتركة، له نظرة واحدة. حتى زين النبي صلى الله عليه وآله جاء وهدم أسس هذا المجتمع، عبادتهم الباطلة نسفها، ويصادف أن الذي حطم أصنامهم هو علي بن أبي طالب. يعني لاحظوا أنه مو بعد سائر المسلمين، أكبر أصنامهم علي عليه السلام اقتلعها بعد أن صعد على كتف رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا النظام العبادي مالهم كله تدمر، نظام القيادة فيهم أيضا اللي كانت في بعض القبائل وبعض الرؤساء اللي يحضرون دار الندوة أيضا انتهى. القيمة الاجتماعية أيضا تغيرت. بلال الحبشي اللي كان قبل الإسلام عندهم ما يسوى 10 دراهم أصبح وزير الإعلام والشؤون الدينية الآن. طيب، عمار بن ياسر اللي كان يضجعونه على الأرض ويعذبونه كيفما يريدون أصبح عند رسول الله جلدة ما بين عيني وأنفي. وين هذا وين ذاك؟ فالنظام الاجتماعي تغير. علي بن أبي طالب اللي كان بالنسبة إليهم ولد صغير غير ذلك أصبح مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فالتغيير اللي صار تغيير جدا كبير. ما يمكن أن المجتمع القرشي والحزب القرشي يبلعه هكذا، فنكس رأسه إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. أعاد المجتمع القرشي إنتاج نفسه من جديد. صار قريش اللي حاربت النبي صلى الله عليه وآله حوالي 20 سنة، يعني 13 سنة هي سنوات البعثة، من بعثة رسول الله إلى هجرته 13 سنة، ومن بداية الهجرة إلى حوالي 6-7 هجرية فتح مكة، 20 سنة كانت قريش شاهر السلاح والحرب بشتى الطرق على رسول الله صلى الله عليه وآله، وما سلمت إلا مرغمة. والنبي صلى الله عليه وآله كان، وهو المعروف عنه، ذكيا جدا. فاجأ قريش في فتح مكة، ما شافوا إلا في حلقهم حسب التعبير على أطراف مكة كلها، والمغربية أمر كل اثنين يشعلوا نار. لعله في ذاك الوقت صار هناك أكثر من 400-500 نار هكذا، مثل حلقة النار حاطت به مكة، وهذول بلا استعداد وبلا كذا خلاص بعد استسلموا وانتهت قوتهم وشوكتهم. زين، هذه قريش اللي كانت هكذا طول هالمدة تقاتل النبي وتحاربه، أعادوا إنتاجها من جديد، وصار كلام كاذب عن رسول الله: قدموا قريشا ولا تقدموها، يعني لا تتقدمون عليها، بدل ما يكون هذا الحديث في أهل البيت ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، الحديث الفوتوكوبي ماله هو قدموا قريشا ولا تقدموها، يعني لا تتقدمون على قريش. بدل ما صار عترتي أهل بيتي، ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وهما الطريق السليم، صار عنوان جديد: النجاة فيما أنا عليه وأصحابي. طيب، مع ما كان بين الأصحاب من خلافات تصل إلى حد التضاد بل التناقض، طيب، وصار أيضا أن الناس كما زعموا أن النبي قال الناس تبع لقريش في الجاهلية والإسلام، خيارهم لخيارهم وشرارهم لشرارهم، يعني قريش هي السيد، إن تبغى واحد فاسق عندنا حاضرين إليك، تبغى واحد هم خير أيضا موجود، والناس لازم يتبعون قريش. فصار إعادة إنتاج، شايف بعض الأشياء المخلفات وكذا شلون يعيدون إنتاجها من جديد، ريسايكلينج كما يقولون، هذا أيضا صار إعادة إنتاج إليها. زين، وفي المقابل بالنسبة للعترة صار شيء على مختلف المستويات، واحد على مستوى العاطفة، هذه اللي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله، إذا حديث عن آل إبراهيم الابتسامة تشد حلق الواحد، وإذا حديث عن آل محمد لذكره الشرف والصلوات، اشمأزت قلوبهم. في بعض الروايات، هذه الرواية عن زين العابدين عليه السلام كما قلت، في بعضها الآخر كأنما يفقأ في عيونهم الحامض أو الرمان، حب الرمان، شو واحد رمانة حامضة تخليها في عيونه، كذلك إذا زين. معنى ذلك على مستوى المشاعر، على مستوى العاطفة والإحساس، بدل ما أن الناس يلتزمون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الصلاة لا تكتمل عليه إلا بالصلاة على آله والصلاة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم. بدل هذه صار الأمر بهذه الطريقة، وصار البعض يأتي ويقول أنه محمد بين بني هاشم كالريحانة في النتن أو في التبن، هناك هالعبارتان موجودة، يعني منفرد هو زين بس الباقي لا شأن لهم، لا أنساب بينهم، ما ينفعهم أصلا هذا النسب، ما يفيد فيهم، لا يؤثر في ذلك. طيب، بل أكثر من هذا، صارت جزء من النظرية السياسية. لاحظوا أيها الإخوة، جزء من النظرية السياسية عندما تم إشاعة فكرة أن النبوة والخلافة لا تجتمع في بيت واحد، ما يصير في بيت واحد تجتمع النبوة والخلافة، ما يصير. إذا النبوة راحت صوب بني هاشم لازم الخلافة تروح صوب غيرهم. زين، ليش ما تجتمع؟ يعني هل هناك آية في هذا الباب نزلت؟ هل هذا حار وذاك بارد مثلا اللي ما يجتمعون؟ زين، الحق العيار إلى باب بيته كما يقولون. كيف اجتمعت عندما جاءت الخلافة لعلي بن أبي طالب سنة 35 هجرية؟ ايش معنى صار ذاك الوقت؟ كان لازم ما يولون، إذا مبدأ ديني المفروض أن يعترض عليه، أنه ترى هذه الخلافة خلافة غير صحيحة، لأنه لا تجتمع الخلافة والنبوة في بيت واحد. شو الفرق بين أن تجتمع بعد وفاة رسول الله مباشرة أو بعده ب 25 سنة؟ استمر هذا الاتجاه أيضا، الفصل بين النبوة وبين رسول الله من جهة، وبين العترة من جهة أخرى. مثلا صارت فكرة أن الحسن والحسين ليسا ابني رسول الله، والغريب أن هذا هم ركزوا عليه الأمويون وركزوا عليه منه العباسيون، كلاهما. الحجاج الثقفي لما جابوا إليه يحيى ابن يعمر العدواني قال له أنت فقيه العراق؟ قال أنا يقال أنني متفقه. قال له فمن فقهك أنك تزعم أن الحسن والحسين ابنا رسول الله؟ قال بلى. قال وما دليلك على ذلك؟ ولا تقل لي وأنفسنا وأنفسكم، يدري أنه هذا استدلال بي أبناءنا وأبناءكم وأنفسكم، هذا بعد أبناءنا وأبناءكم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال لا، ما أقول لك بهذا، أقول لك آية أخرى. وتلا عليه الآية المباركة التي فيها أن عيسى ابن مريم من ذرية إبراهيم، آية طويلة. قال له من أين صار عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب وإنما هو من قبل أمه؟ وهذا أيضا الحسن والحسين من ذرية رسول الله من جهة أمه، من جهة أمهما. فكان هذا أمر يصرون عليه. نفس الكلام بنو العباس أيضا اشتغلوا عليه. تطور هذا أيضا إلى قضية المهاجمة والمواجهة لأترة رسول الله من خلال الأحاديث المفتعلة والمكذوبة والموضوعة، بدءا من زمان معاوية فصاعدا إلى حد أنه وصل أنهم قالوا برئت الذمة ممن روى شيئا من فضائل أبي تراب. برئت الذمة معناها شنو؟ يعني هذا الإنسان اللي يروي شيئا من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام يجرد من كل حقوقه المدنية ووثائقه الشخصية ويحذف ملف ماله. الآن تصور واحد في المجتمع الحديث يقال له أنت أسقطت جنسيتك وبطاقتك الشخصية وجوازك، ملف ما إلك أصلا في هذا البلد أنت، أي مكان ما تقدر تثبت شيء عن نفسك، وخصوصا في تلك الأزمنة اللي كان فيها الدولة توزع الخراج على الناس، جزء من معيشة الناس بسبب الخراج. فإذا هذا أسقطت كل حقوقه المدنية، معنى ذلك أنه يبقى فقيرا من هذه الجهة. ليش؟ إذا يروي من فضائل أبي تراب، وعقب على ذلك بأنه من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فاهدموا داره واقطعوا عطاءه ورزقه وامحوا اسمه من الديوان، كل هذا في اتجاه ماذا؟ اتجاه تأكيد وتعزيز التيار المضاد لعترة رسول الله صلى الله عليه وآله، واستمر هذا كمنهج رسمي للحكومات الأموية والعباسية. هنا يقول برئة الذمة ويقول اهدموا داره، المتوكل العباسي يطبقه عمليا، غير سالفة هدم قبر الحسين عليه السلام وغير إشاعة النصب. المتوكل العباسي أشاع النصب واللعن والبغض لأمير المؤمنين عليه السلام علانية. الباقي كانوا يسوونه، يعني هارون كان يسويها، المنصور أسوأ كان، بس مو بشكل علني لكل الناس، هذا لا، ما كان يتحرج من أي شيء المتوكل، ويعاقب على من يقوم بنشر بعض الفضائل. ربما نقلنا هذه القصة عن علي بن أبي نصر الجهضمي، محدث من المحدثين روى هذا الحديث في زمان المتوكل العباسي أن نبينا المصطفى محمداً قال مشيرا إلى الحسنين: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله، ونحب ابنته فاطمة الزهراء، ونحب أمير المؤمنين، ونحب الحسن والحسين، فاكتب لنا هذه الشهادة عندك حتى نلقاك. حدث بهذا الحديث، وهذا الحديث موجود في مصادر مدرسة الخلفاء أيضا، رفع إلى المتوكل أن هذا قايل الحديث، قال جيبوه، جاءوا به، استقره على ذلك، قال إيه أنا رويت هذا الحديث عن رواة إلى رسول الله، فأمر بجلده 1000 صوت. 1000 صوت، احنا عندنا مثلا أشنع الجرائم الزنا والزانية والزاني، أو الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، شارب الخمر 80 جلدة. هذا راوي فضيلة لعلي والحسنين وفاطمة يجلد 1000 صوت، فإجوا قال 1000 صوت جلدوا. طبعا هناك ما في شيء اسمه محكمة ومرافعة وما أدري كذا ودفاع إلى آخره، فأرادوا أن ينفذوا الحكم في جماعة، إجوا إلى المتوكل قالوا له، وهذا حقيقة المتوكل مجمع التناقضات في بعض تعابير المؤرخين عنا نستحي نقولها فوق المنبر بلاها، بذاك التعبير اللي عندهم عنه، وفي نفس الوقت يصير محيي السنة يستشكل على واحد إذا راح يزور الحسين، يصير محيي السنة بأن يجلد من يمدح علي بن أبي طالب عليه السلام، قالوا كان إلى مشعر طويل هكذا زين، والواثق العباسي أيام حكمه قبل مجيء المتوكل، بعد هذا كان شاب من هالنوع طيب، ففرض عليه جماعة يراقبون لا يروح منا ومنك، جماعة اجوا أرادوا أن يتفشفعون إليه، قال لهم جابوا شاف شعره إلى هنا ووجهه وشكله وما أدري كذا، فأمر أن يقص هذا مال الغنم حاشاكم الشسمة، وأن يضرب به وجهه، يعني شعر هذا يشيلوه ويضربوه بوجهه، ولم يقبل فيه شفاعة. هذا من هالصوب، ومن ذاك الصوب قضية الخمر ماله وكذا، بس لما توصل هنا يصير لا كلش بعد هذا يعني متشدد في أنه لا يرون في علي بن أبي طالب، فقال له لا هذا في خلافتي، فقال له لا هذا ترى مو من جماعة علي بن أبي طالب، وإنما راوي في أثناء ما راوي عشرات الأحاديث كل يوم، فالحديث الشكل طلع طيب، فلما أقنع بأن هذا ليس من أولياء علي وليس من أتباع علي، قبل أن يخفف عنه الجلد إلى 500، قال له لعمي 500 هذا يتهرب دنا رجال كبير تحت 500 جلدة ماذا يصنع، وأنه ما يعودها ويأخذون على تعهدات والأيمان المغلظة، إلى أن ترك عقوبته. فأنت تشوف هذا المشوار، مشوار واحد من زمان رسول الله إلى ما بعده على المستوى العاطفي والمحبة والشعور، إن شاء الله نتحدث إحنا عن المواقف التي يعني واجب العترة على الأمة كيف يكون إن شاء الله في ليال قادمة. بدل هذه على المستوى الشعوري والعاطفي يصير مقابلها السب واللعن وإخفاء الفضائل ومعاقبة من يذكرهم بخير. وأكو قدامنا وثيقة عن الإمام الباقر عليه السلام، أقرأ لكم نصها، تشير إلى ما كان في زمانه عليه السلام، مع أن زمان الإمام الباقر يفترض أنه زمان هادئ، زمان هادئ زمان الإمام الباقر بحسب الظاهر، لكن انظروا إلى ما يقول: ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا، إن رسول الله قبض وقد أخبر أن أولى الناس بالناس، في حديث الغدير المعروف، فتمالأت علينا قريش، مو قضية عفوية، لا، كان هناك تمالؤ، تآمر، تعاضد، فتمالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر عن معدنه، تم الانحراف بالخلافة عن أمير المؤمنين، وتداولتها قريش واحدا بعد واحد حتى رجعت إلينا زمان أمير المؤمنين عليه السلام. قريش حتى هنا ما فكت، فنكثت بيعتنا ونصبت الحرب لنا، نفسها اللي أول يوم أزاحت الخلافة عنا، لما وصلت بمقاييسهم هم مو بمقاييسنا أيضا إحنا، جاء علي عليه السلام ضمن التسلسل الظاهري اللي عند الناس، مو ضمن التسلسل الرباني والإلهي والنصب الرسولي، مع ذلك نكثت بيعتنا ونصبت الحرب لنا، ثم لم نزل أهل البيت نستذل ونضام ونقصى ونمتهن ونحرم ونقتل، ولا نأمن على دمائنا ولا دماء أوليائنا. ووجد الكاذبون لكذبهم موضعا يتقربون إلى أوليائهم، اللي يريد يحصل له حطام الدنيا يروح يجيب أحاديث ضدنا ويتكلم علينا. فحدثوهم بالأحاديث المكذوبة الموضوعة، فقتلت شيعتنا بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة. هذا زمان الإمام الباقر عليه السلام وما قبله، والذي جرى بعده يعني زمان المنصور العباسي اللي عاصر الإمام الصادق أسوأ وأسوأ، وزمان هارون كذلك. ما أطول عليك، انت شوف بس هذه الملاحظة، أن أئمة أهل البيت عليهم السلام 240 سنة عاشوا بعد وفاة رسول الله إلى زمان الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. دول الخلافة وحكوماتها لم تجد فيهم أهلية حتى واحد يصير إمام جماعة مسجد، ولا قاضي في أحد أحياء المدينة قاضي محكمة، ولا مفتي لعشرة أنفار في الحج. هذا الإمام الصادق اللي هو أستاذ أئمة المذاهب من الناحية الرسمية لا يتعامل معه حتى كطالب علم. طالب علم يروح في حملة للحج وإمام جماعة في مسجد وهكذا، رسميا أقول لك ما كانوا يرتبون لهم موقعا بهذا المقدار. أما سالفة القاضي الأكبر وقاضي القضاة فهذا بعد من المستحيلات. زين، طيب وين هذه مراتب الدين؟ لنفترض الإمام الصادق والباقر والرضا والجواد ومو أئمة الخلق، مو حكام على الناس جميعا، مو أئمة جماعة، مو قضاة، مو مدرسون للفقه. لا، كل هذا من الناحية الرسمية ممنوع. والذي صنعوه صلوات الله عليهم من الشيء العظيم الذي ذكرناه فيما مضى هو كله خارج إطار هذه الحكومات، وفي كثير من الأحيان على رغم إرادتها وبمخالفة تلك الحكومات لما كان يعمله الأئمة عليهم السلام. نعم، فد حادث في زمان الإمام الرضا عليه السلام اللي صار كما قال الشاعر: باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأبصروا بعض يوم رشدهم فعموا. هذه ملحوظة إذا أنت تخليها في بالك. ملحوظة أخرى، 240 سنة، 12 إمام، لا يوجد عندنا إمام تخطى سن 63، وإنما انتهت أعمارهم فيها السن فنازلا، اللي انتهى عمره 25 سنة، واللي 42 سنة، واللي 57 سنة، واللي أقل واللي أكثر. طيب، ألا ترى أن هذا شيئا، أن هذا شيء غير طبيعي أصلا، وأنه يعزز ما ورد عنهم في روايات: ما منا إلا مسموم أو مقتول. وهي عدة روايات، منها رواية عن الإمام الحسن عليه السلام قال: ما منا إلا مسموم أو مقتول لمن جاءه ورآه يتقيأ على أثر السم. ونفس الكلام نجده في الإمام الرضا عليه السلام يقوله لأبي الصلت الهروي: ما منا إلا مقتول شهيد. ولذلك الرأي المشهور عند الإمامية أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ذهبوا قتلا على يد ظالميهم وحاكمي هذه الأمة، مو بشكل طبيعي. لعلك تقول طيب بعض الخلفاء هم راحوا أعمارهم 30 و35 سنة، فمو فقط هذولا. الجواب بالفرق، الفرق أن هؤلاء كلهم لا نجد فيهم شخصا معمرا، بينما نجد في ذلك الطرف إلى ما شاء الله. وثانيا بالفرق بأن هذول أئمة أهل البيت عليهم السلام يختلفون عن أولئك الحكام، أولئك الحكام وراء التخمة والمآكل غير الطبيعية، وبعضهم شرب الأمور المسكرة وغير ذلك من الأمور، وأئمتنا لم يكونوا هكذا. وبعضهم كما قلت في سن 25 كالإمام الجواد عليه السلام أو 42 سنة وما كانوا يشكون من أمراض. فهذه أيضا كأنما هي علامة فارقة وإشارة واضحة إلى هذا المعنى، أن هذه الأمة وقفت في وجه العترة الطاهرة، إلا من ارتضاهم الله لولايتهم، جعلكم الله وإيانا ومن يسمع من هذا الجمع الذي يسلم لهم بالولاية والمحبة والاتباع. وإلا غير هؤلاء يخاطبهم الشاعر: ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة. شمعنا المدينة المنورة ما ضمت أجداث أهل البيت عليهم السلام، وإنما تفرقوا بعضهم في سامراء، بعضهم في بغداد، بعضهم في كربلاء، بعضهم في خراسان. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة، فمغيب يا صاحب العصر والزمان، عجل الله لك تعالى الفرج يا سيدي. فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا طلوعا، ومصفد يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، ومصفد لله سلم أمر ما قاسى جميعا، ومدرج بالسيف يا أبا عبد الله، ومدرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعا، ومكابد بالسوم يا أبا محمد أيها الحسن الزكي. هي واحد الحسن لو الكاظم لو الرضا لو سائر الأطهار، ومكابد بالسم قد سقيت حشاشته نقيعة، إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أبا الصلت الهروي:
يا أبا الصال ما منا إلا مقتول شهيد وأنا يقتلني المأمون بالسوم ما مرت إلا أيام وإذا بإمامنا يدس له ذلك السم النقي ويخرج الناس وراء جنازته واصبح الطوس بزلازل والخلاق كلها بعوي لجلب محمد تزلزل يا خلاق عرش الجلي والأعلام السود منشورة ومدامعهم تسير تزت السبع العلية وبالأرض صار انقلاب قام أبو جعفر يغسله والدمع منه مايا مدد على المغتسل والماء يجاه من السماء وبالطفوف حسين جده اتغسل بفيض الدماء والكفن سافي يشيع عريان مثلوب الثياب ما غسلوه ولا لفوه في كفن نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.